بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الشروط العامة المعتبرة في وجوب الزكاة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى شرطية الحرية، فقلنا بأن كون المالك عبدا مملوكا مانع من ثبوت الوجوب، وأشرنا بأنه لا فارق بين كونه قنا وبين كونه مدبرا. ذكرنا كذلك أن المشهور قد استثنى من الوجوب الزكاة على العبد المكاتب إذا بلغ مقدار ما يقابل القسم المتحرر منه بعد التوزيع مقدار النصاب، ولم يقبل هذا الكلام السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة، وذكر بأن الالتزام بهكذا استدلال لا يخلو من تعسف وتكلف، وأشار إلى أن بسبب التكلف والتعسف المتصور في الاستدلال من المحتمل أن المحقق الكاشاني توقف في ثبوت الزكاة، وبعبارة أخرى ولعل هذا كون الاستدلال لا يخلو عن تكلف وتعسف دعا المحقق الكاشاني إلى التوقف في ثبوت الزكاة في الفرض المذكور. هذا خلاصة ما تقدم ذكره في البحث الماضي. يقع الكلام في استكمال الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة. من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة على فرد أن يكون مالكا، فلا تجب الزكاة على من لا يملك، وهذا هو المشهور بين أعلامنا، وقد قيدوا الملكية بأمرين: الأول الكمال، والثاني التمامية. مقتضى ما ذكروه في البين من اعتبار الملكية والتمام الكمال والتمامية أو اعتبار الملكية، أخرج المال المحجور عليه، وأخرج المال المنذور تصدقا، وأخرج المال الذي لم يصل إلى مالكه، فإن جميع هذه الأمور لا يبنى على كونه مالكا لها. خالف صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة فقيد الملكية بأمرين: اشتراط الملكية في ثبوت الزكاة، قيد الملكية بأمرين، الأمر الأول الملكية، والأمر الثاني التمكن من التصرف. كلام صاحب العروة رحمه الله ينحل في الحقيقة إلى شرطين، لأن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، فقد يكون متمكنا من التصرف وليس مالكا، كما قد يكون مالكا لكنه ممنوع من التصرف. مثلا مالك وممنوع من التصرف المحجور عليه المحجور أو السفيه، المحجور عليه مالك، السفيه مالك لكنه ممنوع من التصرف. وقد يكون الإنسان متمكنا من التصرف غير مالك كالمأذون له أو الوكيل مثلا، فإنه متمكن من التصرف إلا أنه ليس مالكا. فإذا يفرق هنا. على أي حال، المصنف حفظه الله سار على نهج صاحب العروة قدس الله تربته، بمعنى اختار اعتبار الملكية والتمكن من التصرف، فهنا شرطان: الشرط الأول اعتبار الملكية، والشرط الثاني التمكن من التصرف. فعلا الكلام في الأمر الأول وهو اعتبار الملكية. وفقا لهذا الشرط لم تجب الزكاة في الهبة قبل قبضها من قبل الموهوب، ولن تجب الزكاة على الموصى به قبل قبول الموصى إليه بالوصية، ولن تجب الزكاة في المباحات العامة والخراج والأنفال، ولن تجب الزكاة على المملوك لجهة معينة كالأوقاف التي على العلماء مثلا أو الفقراء وما شابه. الكلام الآن في ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات هذا الشرط، هل يوجد ما يدل عليه؟ أقول لا يوجد نص عندنا على اعتبار شرطية الملك في المال الذي تجب فيه الزكاة. نعم المسألة إجماعية بحيث أن مثل صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه وهو الذي لا يقول بدليلية الإجماع قد جعل مستنده لثبوت الحكم المذكور الإجماع، فقال بأن المسألة موضع اتفاق عند الأعلى. على أي حال يدل على ذلك أمر، الأمر الأول أن ذلك هو مقتضى الأصل، لأنه لو شك في وجوب الزكاة في هذه العناوين كان مقتضى الأصل وهو البراءة عدم وجوب الزكاة فيها، هذا واحد. اثنين إن المستفاد من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم اعتبار الملكية الشخصية، وهذا المعنى يستفاد من قوله تعالى أموالهم، فإن التعبير المذكور لا يصدق إلا مع الملكية الشخصية، حيث لا يقال للمملوكات العامة أو المباحات ملك للشخص ويعبر عنها بأنها أمواله. إذن النتيجة يستفاد مما تقدم ذكره اعتبار الملكية، وهو وإن لم يصرح به في النصوص لكنها أمر متصيد من خلال ما ذكرنا. نجي الآن للشرط الثاني وهو اعتبار التمكن من التصرف، ذكره المصنف قال يعتبر في وجوب الصلاة أن يكون متمكنا من التصرف، بمعنى عفوا وجوب الزكاة عبرت بالصلاة عفوا وجوب الزكاة، بمعنى يعتبر في وجوب الزكاة في مال فرد من الأفراد أن يكون متمكنا من التصرف فيه، فلا تجب الزكاة في أموال شخص لا يمكنه التصرف فيها كالأموال الغائبة من الديون والأموال المسروقة والمرهونة والموقوفة وغير ذلك، وقد ادعي الإجماع على ذلك، وفي بعض الكلمات ورد أن الشرط المذكور لا خلاف فيه. على أي حال لو كنا وعمومات الزكاة قررنا عدم اعتبار هذا الشرط، بمعنى ما دل على وجوب الزكاة لم يتضمن تقييدا بكون المالك متمكنا من التصرف، وإنما مثلا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فإن المستفاد من ذلك إنما هو اعتبار الملكية، وبالتالي أكان متمكنا من التصرف أم لم يكن متمكنا منه لن يكون ذلك ضارا بثبوت الوجوب. فإذا لو كنا والعمومات الدالة على اعتبار الزكاة قررنا أن مقتضاها عدم اعتبار هذا الشرط، يعني أننا بحاجة إلى دليل خاص يوجب رفع اليد عن تلك العمومات الدالة على وجوب الزكاة حتى مع عدم توفر هذا الشرط، وتخصيص تلك العمومات ليبنى على تحقق المطلوب. خب من هنا استدل المصنف برواية زرارة المذكورة في المتن، وقد عبر عنها المصنف بالموثقة. الرواية واردة في الوسائل مجلد التاسع الباب رقم بلي الباب حديث سبعة الباب عفوا بس الباب رقم خمسة الحديث رقم سبعة صفحة 95. وبإسناده شيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن حسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، يعني ليس متمكنا من التصرف فيه، قال فلا زكاة عليه حتى يخرج، يعني حتى يتحصل على ذلك المال، فما لم يتحصل على ذلك المال لا زكاة، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين. فيستفاد من هذه الرواية اعتبار التمكن من التصرف، وأنه لو لم يكن متمكنا منه لكان ذلك موجبا للبناء على عدم وجوب الزكاة. ولذلك أقول منع الإمام عليه السلام من وجوب الزكاة في المال الغائب، وذلك يعود لعدم كونه متمكنا من التصرف فيه عرفا. المصنف عبر عنها بالموثقة وعبرنا عنها بالرواية. لماذا؟ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، وقد ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال مشتمل على علي بن محمد الزبيري القرشي، وقلنا بأن الزبيري القرشي لم يرد في حقه توثيق خاص، وإنما يمكن أن يوثق بأحد التوثيقات العامة كما على ذلك المصنف، فإن الزبيري القرشي أحد مشايخ الإجازة، وبناء على القبول بشيخوخة الإجازة سوف يلتزم بوثاقة الزبيري القرشي. قد سمعت منا أننا لسنا مع الإمام الخوئي القائل بعدم القبول بشيخوخة الإجازة مطلقا، ولسنا مع المصنف وأضرابه القائل أو القائلون بالقبول بشيخوخة الإجازة مطلقا، نحن ندعي التفصيل من مورد لمورد بحسب حال شيخ الإجازة، فقد يبنى على وثاقته في مورد ولا يبنى عليه في مورد آخر. على أي حال، فالتعبير عن الرواية بالموثقة إنما هو بناء على وثاقة الزبيري لشيخوخة الإجازة، أو لكونه من المعاريف كما عن الأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه، ومع البناء على عدم تمامية الوجهين المذكورين لا مناص من الالتزام بماذا؟ بضعف الرواية سندا. طيب، لا ينحصر الأمر في المشكلة السندية في الرواية في خصوص وجود الزبيري فقط، بل هناك مشكلة أخرى في الرواية يمكن ذكرها، وهي أن في الرواية شبهة إرسال. لماذا؟ لأن الموجود في التهذيبين المطبوعين ورود السند هكذا عن عبد الله بن بكير عمن رواه، فيكون الخبر مرسلا. نعم، الوارد في الوسائل عن عبد الله بن بكير عن زرارة. خب، ولذلك ذكر المحقق كذا في الأصل وهامش المخطوط، يعني في أصل الوسائل والمخطوط، لكن في التهذيب ومتن المخطوط عمن رواه بدلا عن زرارة. طيب، فهنا الرواية فيها شبهة إرسال، وهذا مانع من الاستناد إليها. قد يقول أحدكم بأنه في الوسائل ورد عن زرارة، وفي الوافي للفيض الكاشاني، وهذا كتاب مهم، كتاب الوافي واحدة من أهم نقاط امتيازه ولزوم اقتنائه تعرضه عادة لمعالجة الاختلاف في المتون والأسناد، ولذا تعتبر بواحدة من الفوائد الأساسية المهمة فيه، يعتبر مرجعا. من يتابع منكم موسوعة الإمام الخوي رضي الله تعالى عن معجم رجال الحديث كثيرا ما يقول في الوافي، في الوافي، لأنه يعتبر الوافي مصدرا ومرجعا للترجيح يعول عليه في علاج المشكلات. على أي حال، في الوسائل والوافي التالي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قد يبنى على ترجيح ما جاء في الوسائل والوافي اعتمادا على أن لهما طريقا إلى التهذيب والاستبصار، وهذا حجة تعبدية، فيثبت أن الصحيح ما جاء في الوسائل والتهذيب لا، عفوا، والوافي لا ما جاء في التهذيبين المطبوعين، وهذا ممنوع. لماذا؟ لابد أن نفرق بين مطلبين يا شيخ شاكر، بين ثبوت طريق للكتاب وثبوت طريق للنسخة. هل أقرب لكم بمثال وهو فائدة علمية وعملية. الآن عندنا بحسب ما جاء في المصادر الفهارس الرجالية أن لعلي بن إبراهيم القمي كتاب تفسير، عدل لو لا؟ خب، اليوم نحن مختلفون أن النسخة الموجودة بأيدينا هل هي كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي أو أنها كتاب مجموع من تفسير القمي وغيره مثلا. طيب، جاءنا السيد الخوي ماذا قال؟ قال بأن الكتاب الموجود بأيدينا هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي. جميل جدا، دليلك سيدنا الجليل على أنه قال لأن صاحب الوسائل له طريق إلى الكتاب. نسأل السيد، نحن بأيدينا نسخة وليس كتاب، هل صاحب الوسائل له طريق لهذه النسخة الموجودة بأيدينا أو له طريق إلى أصل الكتاب؟ حتى أنا يمكن لي طريق إلى أصل الكتاب، أما النسخة الموجودة بأيدينا هي محل الكلام. نقطة خلافنا ليس في ثبوت الكتاب، نقطة خلافنا في النسخة الموجودة بأيدينا، هل هي الكتاب أو لا؟ صار واضح؟ وبالتالي ثبوت الطريق لأصل الكتاب لا يوجب أن الموجود بأيدينا هو كتاب القمي، هذا في غير محله، هذا أمر وهذا أمر. ولذا ما عندنا مانع نلتزم، الآن شيخ عبد الحي له طريق إلى كتاب علي بن إبراهيم، وجود طريق له لكتاب علي بن إبراهيم يثبت أن النسخة التي بأيدينا هي أبدا. نفس الكلام في المقام، وجود طريق من صاحب الوسائل أو من صاحب الوافي إلى التهذيب أو إلى الاستبصار يثبت أن الطريق الذي لهما إلى النسخة الصحيحة التي تضمنت عن زرارة، فما يثبت ذا الكلام. أقصى ما كان يثبت النسخة إلى يثبت النسخة إلى الطريق إلى الكتاب وليس للنسخة. نعم، لو قال هكذا، ولتجدون في تعبيرات مثلا السيد بن طاووس صاحب الإقبال، أو تجدون مثلا في تعبيرات الشيخ حسن ابن صاحب المعالم في كتابه منتقى الجمان لما يقول: وعندي نسخة بخط الشيخ الطوسي لي طريق إليها. يتكلم عن نسخة ما يتكلم عن كتاب. عندي نسخة من التهديد مثلا بخط الشيخ الطوسي لي طريق إليها. ذا لما يجي يرجح يكون ترجيحه في محله، لأن الترجيح لنسخة بخط الشيخ، وعندها يترتب الأثر وليس الطريق إلى الكتاب. فإن الطريق مثل، ولو كررت الآن، لو ثبت لي أنا الآن جئت لي أحد المشايخ فأجازني إلى كتاب الكافي، ثم أجازني للنسخة اللي عندي في بيتنا إلى كتاب الكافي، أجازني إلى أصل الكتاب، طريق متصل إلى شيخنا محمد بن يعقوب الكليني، أما النسخة لا ربط له بها. صار واضح؟ ولذا الترجيح المذكور في غير محله لأن الطريق ثابت للكتاب وليس ثابتا للنسخة، ومع عدم ثبوت الطريق للنسخة لا مجال لترتيب الأثر على وجود الطريق حتى يرتب. بالتالي النتيجة أن الرواية الموجودة ضعيفة سندا بالزبيري وبالإرسال المانع من الاستدلال. نعم يمكن الاستدلال يا شيخ باقر للتمكن من التصرف على اعتبار شرطية التمكن من التصرف في وجوب الزكاة، يمكن الاستدلال لذلك بمعتبرة رفاعة بن موسى الواردة في المجلد التاسع الباب السادس من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 4 صفحة 94، مو الباب السادس بعد، الباب الخامس، اشتباه من عندنا، الباب الخامس حديث 4 صفحة 94. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله 5 سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكيه؟ قال: 1 سنة. يغيب عنه ماله، يعني ما كان متمكنا من التصرف فيه، وما دام لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يجب عليه الزكاة، مجرد أن جاء وجب عليه أن يزكيه 1 سنة، أما 4 الباقية لما لم يكن متمكنا لم يجب الزكاة. إذن دلالة الرواية على المقام تامة والرواية صحيحة أعلائية، إذ ليس في السند من يتوقف فيه كما هو واضح. أيضا من الشرائط العامة التي يذكرها الأعلام شرطا في الوجوب بلوغ المال الموجود مقدار النصاب الشرعي المقرر لكل واحد من الأمور التسعة. وقد أحال المصنف حفظه الله الحديث عن هذا الشرط لحين الحديث عن الأعيان التسعة التي تجب فيها الزكاة، وذلك بسبب الاختلاف فيما بينهم من حيث الكم والتقدير، ويأتي. إذن النتيجة هذه هي الشرائط العامة المعتبرة في وجوب الزكاة. وقد لاحظنا يا شيخ مصطفى، 1 شرطية البلوغ، وقد عرفت أن الجزم بها محل اختلاف، وأقصى ما عندنا شرطية البلوغ في النقدين، أما الغلات والمواشي لا يشترط البلوغ. 2 شرطية العقل، وقد قررنا أيضا أن اشتراط العقل في الجملة لا بالجملة ببيان مضى. شرطية الحرية، ثم بعد ذلك شرطية الملكية، وأخيرا شرطية التمكن من التصرف. هذه الشروط العامة. الآن الحديث عن الشرط السادس وهو عبارة عن النصاب بفرض.
ولا على المصابي قبل قبول المصابة شهور، لما يقبل المصاب واجب عليه قبل القاضي يخرج الزكاة.
لا مولانا،
هذا
لا. الآن زيد أوصى بخمسة أغنام إلى عمرو. زين، مو أول لابد أن تثبت ملكية عمرو للغنم، عدل لولا حتى نتحدث بعد ذلك عن وجوب الزكاة عليه من عدمه. هذا الذي يريد أن يقرر، عمرو موصى إليه والغنم موصى به وزيد موصي، فيقول حتى نبحث عن تعلق الوجوب على عمرو من عدمه لابد أن يكون عمرو مالكا، عدل لولا. فما لم يقبل عمرو بوصية زيد، أنا مو ملزمني أنا أقبل، أنت أوصيت لي وصية تملكية، إن قبلت ملكت وإن لم أقبل لم أملك، صار واضح. فلو قبلت ملكت فعندها يأتي البحث، توفرت الشروط الأخرى كما سيأتي مثلا من مضي الحول وعدمه، أو لم تتوفر الشروط الأخرى، مو سيأتي الآن الكلام في قضية شرطية الحول وعدمه، راح يجي في كل واحد واحد منها، وهل أن الحول شرط في جميعها أو لا، الحول شرط في الأنعام الأربعة مثلا، أما الغلات لا يشترط الحول وإنما يكفي توفر النصاب، راح يجي الآن وياي أنت
وياه. أنا قبلي تحققت الشروط كلها مرة سنة وكل شيء تحقق، هل تجد يعني واضح كلامه انه لما انا اقبل بالوصيه وما خلص شيء واجب علي اخرجه، وكيف واجب علي قبل ما استلم؟ بس قبلت الوصيه
خلاص تحققت الملكيه.
تحققت الملكيه؟
اي يعني مع القبول تحققت الملكيه.
مع القبول يتم الفقهاء
بل تحققت الملكيه بل. طيب الكلام فعلا في الزكاة في الأنعام الأربع، وبالتحديد الكلام في شرائط الوجوب في الأنعام الأربع، راح يكون التركيز إن شاء الله حول اعتبار النصاب، ثم بعد ذلك اعتبار السوم، اعتبار عدم العمل، اعتبار مرور الحول، أربعة شروط. يعني بالإضافة إلى الشروط الأربعة التي قدمناها أو الخمسة، البلوغ والعقل والحرية والملكية والتمكن من التصرف، لأن المصنف بنى على أن البلوغ شرط في وجوب الجميع وإن كنا خالفنا فيما تقدم لا تتذكروا، فبناء على هذا سوف يلتزم بأنه شرط، العقل والملكية والحرية والملكية والتمكن، فبينضيف إليها أربعة شروط أخرى، خمسة مع أربعة راح يكون في الأنعام تسعة شروط معتبرة، صار واضح؟ يأتي الكلام. يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام مضافا لما تقدم ذكره النصاب، وهو في الإبل 12 نصاب، والظاهر أن أصل اعتباري النصاب متسالم عليه بين الفقهاء. نعم اختلف في بعض موارد النصاب في الإبل أو النصب في الإبل، المشهور على ما ذكره المصنف حفظه الله، وهي أن النصاب في الإبل عبارة عن التالي، في 12 زين خب شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 ثلاث شياة، وفي 20 4، في 25 5، وفي 26 بنت مخاض، في 36 بنت لبون، زين في 46 حقة، خب 61 جدعة، 76 خب عفوا في الخمس، أنا في البداية قلت في 12 في الأول، واحد في الخمس نوق شاة، خب في 61 جدعة، في 76 بنتا لبون، والواحد 91 حقتان، 121 في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. يعني إما أن تحسب 50-50 أو تحسب 40-40. طيب، هذه النصب التي ذكرت بالنسبة إلى الإبل. خالف ابن أبي عقيل وابن الجنيد فأسقط النصاب السادس وهو 26 وجعل بنت المخاض في النصاب الخامس. وإحنا قلنا 5 شات، 10 شاتان، 3 15، 3 شياء، 20 4، 25 5 شياء. زين، السادس وين؟ 26 بنت مخاض. زين، وقالوا في 25 بنت مخاض، يعني أن العدد عندهما 10 نصوب وليس 11 نصابا. وحكي عن ابن الجنيد قبوله بالنصاب الخامس وأن فيه 5 شياه إذا لم تكن بنت مخاض أو ابن لبون. والظاهر أن هذا ليس قبولا من ابن الجنيد بالنصاب المذكور، وإنما هو بيان للوظيفة حال فقد الواجب فيها، يعني إذا لم يوجد التزم بكذا كيفما كان. استدل للمشهور بنصوص منها صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد 9 من الوسائل، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام، حديث رقم 1، صفحة 108. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عمر بن أذينة عن زرارته عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون 5 من الإبل شيء، فإذا كانت 5 ففيها شاة إلى 10، فإذا كانت 10 ففيها شاتان، فإذا بلغت 15 ففيها 3 من الغنم، فإذا بلغت 20 ففيها 4 من الغنم، فإذا بلغت 25 ففيها 5 من الغنم، فإذا زادت 1 ففيها ابنة مخاض إلى 35، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على 35 بواحدة، يعني صارت 36 يا شيخ شاكر، ففيها بنت لبون إلى 45، فإن زادت 1 ففيها حقة 46 يعني، وإنما سميت حقة بالكسر، مو حقة نقرأها حقة، هي حقة بالكسر. خب، لأنها استحقت أن يركب ظهرها لا حول ولا قوة إلا بالله إلى 60، فإن زادت 1 ففيها جذعا إلى 75، فإن زادت 1 ففيها ابنة لبون إلى 90، فإن زادت 1 فحقتان إلى 20 و100، فإن زادت على 20 و100 1 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. طيب، فإذا من هنا يستفاد هذا البيان للاعتبار المذكور. الرواية مروية الصدوق بسنده عن عمر بن أذينة، طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى عمر بن أذينة على ما في المشيخة كالتالي: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة. خب، وهذا طريق صحيح لا كلام فيه. إذن الرواية من حيث السند صحيح أعلائي، ومن حيث الدلالة تام على ما قاله المشهور، وليس في البين ما يوجب التوقف. إن شاء الله واضح كلامي. يقابل هذه الصحيحة صحيحة الفضلاء التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الوسائل الجزء 9 الباب رقم 2 من أبواب زكاة الأنعام، حديث رقم 6 صفحة 111. هذه الرواية بني محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله. إذن الرواية سندا من الصحيح الأعلى وصحيح فضلاء كما قيل عليهما السلام، قال في صدقة الإبل في كل 5 شاة، التفتوا لموارد الاختلاف، إلى أن تبلغ 25، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 35، فإذا بلغت 35 ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 45، فإذا بلغت 45 ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 60، فإذا بلغت 60 ففيها جدعة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 75، فإذا بلغت 75 ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 90، فإذا بلغت 90 ففيها حقة أو حقتان فروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 20 ومائة، فإذا بلغت 20 ومائة ففيها حقتان فروقة الفحل، فإذا زادت 21 ومائة ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون، ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء. الحديث لو لاحظنا أن هذه الصحيحة معارضة لما عليه المشهور في موارد. المورد الأول إن الواجب في النصاب الخامس هو ما بلغ عدده 25 شاة بنت مخاض، والمشهور على 5 شياة. مورد الثاني الالتزام بوجوب بنت لبون في 35، والمشهور أن بنت اللبون في 36. خب المورد الثالث من موارد الاختلاف عدها النصب 10 بإسقاط النصاب السادس وهو 26. إذن النتيجة تقع المعارضة بين صحيحة الفضلاء وبين صحيحة الزرارة المتقدمة، فلا بد من العلاج. يجاب عن المعارضة المذكورة إما بتأويل صحيحة الفضلاء وحملها على بعض المحامل المتصورة، علاج من العلاجات أن هذا من باب الاستحباب مثلا، خب، أو طرح صحيحة الفضلاء لكونها من الشاذ النادر، لأن النصب المذكورة من مسلمات الفقه الإمامي، فوجود رواية بهذه الكيفية شاذ نادر لا يعول عليه. بعد صحيحة الفضلاء توافق بعض روايات العامة، فإنها موافقة للكتاب الذي كتبه الخليفة الأول لأهل البحرين، وهذا يوجب التشكيك في توفر أصالة الجهاء والجد خب فيها، وأنها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي. طيب إذن هذا بعد مضافا إلى ما ذكرنا أن صاحب الوسائل نقل عين الرواية عن كتاب معاني الأخبار لشيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه، وقد عبر عنها بأنها مصححة وهي موافقة تماما لما عليه المشهور. لاحظوا حديث رقم 7 صفحة 112. ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبي عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله، إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة فإذا بلغت 25 فإن زادت واحدة ففيها بنت مخام، نفس المشهور، إلى أن قال فإذا بلغت 35 فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، ثم قال إذا بلغت 45 وزادت واحدة ففيها حقة، ثم قال فإذا بلغت 60 وزادت واحدة ففيها جدعة، ثم قال فإذا بلغت 75 وزادت واحدة ففيها بنتا لبون، ثم قال فإذا بلغت 90 وزادت واحدة ففيها حقتان، وذكر بقية الحديث مثله. فعبر عنها بأن على ما في بعض النسخ الصحيحة، وهذا يشير لكونها مصححة يعني فبالتالي يثبت الغرض، هذا ما يمكن ذكره في المقام. إذن النتيجة سوف يلتزم عندها بأن صحيحة الفضلاء مما تعرضت للتصحيف وبالتالي لا يمكن قبولها، وهذا هو الذي احتمله المصنف، فقال من المحتمل جدا أنه قد حصل تصرف في متن صحيحة الفضلاء من خلال الحذف، يعني بعبارة فإذا بلغت 25 نحن مشكلتنا يا النساخ مجتهدين، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض، إجي الناسخ اعتبر فإن زادت واحدة الموجودة في الموارد المكررة 25 فإن زادت واحدة، 35 فإن زادت واحدة، 45 فإن زادت واحدة، مثلا 60 زادت واحدة، 75 زادت واحدة، 90 زادت واحدة، اعتبر لكلمة زادت واحدة زيادة أو خطأ، دقام الناس استوى حذفها ولم يكتمها من باب التصرف في المتون. وده واحد من الأسباب الرئيسة كما ذكر ذلك سيدنا المفدى الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف في علل اختلاف الحديث، فقد ذكر أن تصرف النساخ غالبا في متون الروايات إما بالحذف أو الزيادة أو أحيانا بالتصحيح القياسي هي أحد الأسباب الموجبة إلى وقوع الاختلاف والمعارضة بين النصوص كما هو مفصل هناك. على أي حال النتيجة المصنف احتمل أن صحيحة الفضلاء قد تعرضت إلى تصرف في المتن من خلال الحادث، فيكون التقدير لها هكذا فإذا بلغت ذلك وزادت على واحدة ففيها ابنة مخاض، فإذا بلغت 35 وزادت واحدة ففيها ابنة لبون، لكي تكون موافقة يا شيخ مصطفى لماذا؟ لصحيحة زرارة. هذا الذي ذكر. احتمال الثاني ما ذكرناه بأن أساسا الصحيحة زين منقول خطأ، والصحيح ما ذكره شيخ الوسائل من أنها قد وردت في معاني الأخبار للشيخ الصدوق قد صلى تربته الطاهرة بالكيفية التي تتوافق وتنسجم تماما مع شنو؟ مع صحيح الزرارة ورأي المشهور، وبالتالي لا يكون في المقام أي شيء. هذا ما يمكن ذكره في المقام. الحديث بعد ذلك عن نصاب البقر يأتي والحمد لله. معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، وقد أشار إلى ذلك صاحب الوسائل في المجلد التاسع الباب رقم 2 صفحة 112 حديث رقم 7.